نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم في هذه المدينة وفي هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ أبو عمار ياسر العدني حفظه الله ورفع قدره وبارك في علمه وعمره، وشكر الله لكم هذا الحضور، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نذكر به وبما نوعظ به، فهذه مجالس خير. إذا تذكر الإنسان هذه النعمة واستشعر فضلها عرف قدرها، وإذا تأمل حوله ممن حرم مثل هذا الخير عرف قدر دوام هذه النعمة واستمرارها، فهي من أجل نعم الله التي حبان الله بها وأكرمنا بها، فنسأل سبحانه وتعالى المزيد من فضله. كم من الدول التي يتمنى الواحد في المدينة بكاملها أن يجد محاضرة في الشهر، أن يجد من يذكره، من ينصحه، أن يجد من يأذن له يجلس في حلقة قرآن في المسجد، ونحن نتقلب في هذه النعمة ليلا ونهارا. حري بنا وجدير بنا أن نتذكر مثل هذه النعم وأن نكثر من شكر الله حتى تدوم علينا، فهي نعم عظيمة قد حرمها كثير من الناس. وشكر الله لأخينا أبي معاذ ما ذكر ونصح. ومما نتذاكره في هذا المجلس، وأنتم تسمعون الذكرى والمواعظ بين حين وآخر، وإنما هي كاسمها ذكرى، ذكرى لما هو موجود عندكم ولكن تذكير به. والذكرى تنفع أهل الإيمان وتنفع أهل الإنابة، وهذا فضل من الله عز وجل على من شاء من عباده أن يهيئ قلبه للانتفاع بالخير. فكم من إنسان يسمع ولا ينتفع، إنما يستجيب الذين يسمعون، أي سماع انتفاع. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فإذا أكرمك الله بالنظر إلى آيات الله الكونية والتدبر في آيات الله الشرعية وأكرمك الله بسماع كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورزقك فهما لما تسمع من الأدلة الشرعية، هذا خير عظيم. وكان بعض السلف يخاف على نفسه من النفاق إذا لم يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله عز وجل ذكر عن المنافقين في سورة محمد أنهم إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أي كأنهم لم يسمعوا مع حضورهم وسماعهم. لكن المؤمن الموفق هو الذي يهيئ قلبه ونفسه لقبول ما يسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والتأمل فيما يسمع من الأدلة الشرعية وينظر إليها بنظر الاعتبار، كيف هو منها وكيف عمله بها. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمة الله تعالى عليه في كتاب القواعد الأربع في أولها دعاء جميلا، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نتذاكر بعض الأدلة المتعلقة بهذه الثلاثة الأمور التي قال عنها هذا الإمام رحمة الله عليه أنها عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. الشكر يكون سببا لمضاعفة الخير والنعمة، والاستغفار يكون سببا لدفع الشر والنقمة. مضمون هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الإنسان إذا كان ملازما شاكرا مستغفرا، يلازم هذين الأمرين شاكرا مستغفرا، فإن الخير عنده يتضاعف والشر يندفع عنه. إذا كان الإنسان ممن إذا أعطي شكر، سواء كان هذا العطاء العطاء المعنوي وهو الأعظم أو العطاء الحسي، فإذا أعطاك الله الإيمان وأعطاك الاستقامة على دينه وأعطاك حب الخير وأهله وأكرمك بالعقيدة الصحيحة وبالسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه نعمة ورزق عظيم أكرمك الله به. قال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق الدين، رزق الاستقامة على شرع الله. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فالكثير من الناس يظن أن الرزق مختص بالمال بالعطاء بالدراهم، لا، رزق الدين والاستقامة وصلاح القلب هذا أعظم وأحرى بالشكر وأولى. وهكذا رزق العافية، رزق المطعم والمشرب، كل هذا عطاء عظيم من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، والمطلوب منا أن نشكر الله عز وجل عليها. الله عز وجل غني عنا، يعطينا وهو الكريم سبحانه، ونحن بحاجة إليه، وإذا شكرنا نعمته زادنا، وإذا شكرنا نعمته أمننا من عذابه ونقمته. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. إن كان ملازما لشكر الله ينجيه الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من إنسان لا يجد مأوى يأوي، يبحث عن الخيام يقطنها بين الحر أو بين البرد، كم من إنسان لا يأمن على نفسه ولا على عرضه ولا على ولده، وأنت تعيش في أمن، تعيش في عافية. كم من إنسان لو دخلت المستشفيات ورأيت ما هم عليه من أنواع الأمراض، يعيشون على المسكنات والمهدئات، وأنت تنعم بالعافية، تنعم بهذه النعمة العظيمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الفؤاد، رزقك الله قلبا وعقلا. إذا نظرت إلى أولئك المجانين في الطرقات والشوارع تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. وهكذا ربما ترى أناسا لا يبصرون، هذه نعمة عظيمة أنت تتمتع بها، تنظر إلى السماء، تنظر إلى النجوم، تنظر إلى البحار، تنظر إلى الجبال، تتأمل في آيات الله، تقرأ القرآن، تقود السيارة. بغير البصر ما تستطيع شيئا من ذلك. رجل أعمى كان يسأل ربه أن يرد عليه بصره، قالوا له: لماذا؟ قال: أسمع في القرآن كثيرا عن السماء، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وهكذا يذكر الآيات التي فيها ذكر السماء والنظر إليها، قال: أريد أن أرى السماء، كيف السماء هذه؟ يعني نحن الآن نتمتع بنعم ولا نستشعر به بعظيم هذه المنة العظيمة التي أكرمنا الله بها، فما أحوجنا إلى الشكر. أنبياء الله ذكر الله عنهم في القرآن الشكر. نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. قال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. لماذا هذا؟ تقول عائشة: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أشكر نعمة الله التي أنا فيها. طيب لو نظرت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى العيش الذي كان عليه، ما مطعمه؟ ما مشربه؟ ما كساؤه؟ كيف بيته عليه الصلاة والسلام؟ ومع هذا تجد شكره عظيما. دخل عليه عمر رضي الله عنه وفي مشربه، وخزانته ما فيها إلا شيء من الشعير، بل كما هو معلوم عندنا أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله، سيد ولد آدم. عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد يغمز رجلها حتى يتمكن من السجود، بيت ضيق. وكثير من الناس اليوم ما يستشعر ما هو فيه من النعمة، يقول والله نحن كذا وكذا، وينظر إلى من هو أعلى منه في أمور الدنيا. لا يا أخي، تأمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة: يا ابن أخي أو يا ابن أختي، والله لقد كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار. قال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. من يستطيع منا اليوم يبقى على التمر والماء لمدة شهر؟ كيف سيقول؟ ربما يتسخط ويتكلم ويقول نحن ونحن ويشكو للناس. وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، وهو من هو عليه الصلاة والسلام. إذن فلنشكر الله على نعم الله، إذا شكرنا نعم الله زادنا من فضله، وإن لم نشكر هذه النعم ربما تزول. كم ذكر الله في كتابه من القصص والعبر التي فيها موعظة لنا، وجعلها آيات لكل صبار شكور. منها قصة سبأ في بلاد اليمن: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن هذه النعمة، وأعرضوا عن العمل بطاعة الله، بطروا. فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل شديد لا يستطيعون منعه، يأتي على مزارعهم على بيوتهم، حتى تفرق أهل سبأ في الجزيرة وغير الجزيرة في أماكن مختلفة. أرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا نعمة الله، وهل نجازي إلا الكفور؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، القرى التي بارك الله فيها قرى الشام، من اليمن إلى الشام، تمشي في كل مرحلة وتجد مكانا تأوي إليه، وتجد مطعما ومشربا، وتسير فيها في الليل والنهار وأنت آمن، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. بطروا نعمة الله، كما هو الحال الذي حصل في بلادنا. هذه مخالفات تكررت، ما اعتبرنا بما جرى لآبائنا تكرر في أزماننا هذا، وعشنا ونحن نلمسه ونعيشه. كنا في رغد عيش وفي خير عظيم، يمشي الواحد منا من أطراف اليمن إلى أطرافها ما يحمل بطاقة في ليل أو نهار، ولا يجد أحدا يؤذيه، وإذا بمن تأثر بالأفكار المنحرفة الزائغة، وأولئك الذين يكونون سريع التأثر بالإعلام وبإثارة الفتن يخرجون. ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن ترخص الأسعار. كيف دبت البترول ب1500 ريال؟ في مصيبة. 1500 ريال، الشعب فقير، شعب يتجرع جرعات، 1500 ريال. وتعال بعدها انظر: ماذا تريدون يا قوم؟ قالوا: ارحل، يتغير أحوال البلاد ويرجع المغتربون وتنعم البلاد وتأمن. ودعاة السنة يصرخون: يا قوم اذكروا نعمة الله، يا قوم هذا باب شر عليكم، يا قوم ما خرج قوم على ذي سلطان ولو كان عنده من الظلم ما عنده ما دام مسلما إلا كانت العاقبة أعظم، والشر بعد ذلك أكثر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تجد طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها أعظم من الشر، أعظم من الشر الذي أرادت إزالته. هذا الذي نعيشه الآن. انظر، فقالوا باعد بين أسفارنا، وضربوا أنفسهم. أضرب لكم بعض الأمثلة الموجودة الآن إلى مباعدة الأسفار. الآن بعض المحافظات في بعض المناطق بين الإنسان وبين أصحابه وأقاربه ربع ساعة فيما مضى. فلما حصلت هذه الفتنة وتسلط الرافضة يحتاج أكثر من 10 ساعات حتى يصل إلى بيته. من مناطق الحديدة منطقة يقال لها الجراحي، ومنطقة بجوارها حيس، ربع ساعة. إذا أردت أن تذهب من هذه القرية إلى هذه القرية تحتاج أكثر من 10 ساعات حتى تصل إليها. في بلاد تعز هذه أطراف المدينة، تنظر إلى بيتك بداخل المدينة لا تصل إلى بيتك إلا بعد 6 ساعات، ما بينك وبينه إلا 5 دقائق. فقالوا باعد بين أسفارنا. الشعب يريد ماذا؟ يريد ما يريد النظام، ما يريد الخير، ما يريد النعمة التي هو فيها تقلب فيها، لا، نريد تغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغير الحال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وينطقون بذلك التغيير، نريد التغيير. سبحان الله، والآن أين وصل بنا الحال؟ هب أننا تضررنا ما تضررنا في أمور دنيانا، الضرر الأعظم علينا في العقيدة. الرافضة الآن يقتطعون جزءا كبيرا من بلاد اليمن ويفسدون عقائد الناس، يفسدون عقائد الناس. أبناء المسلمين على ماذا ينشأون؟ ينشأ وهو يسمع سب أبي بكر وعمر، وسب أبي هريرة، وسب عائشة وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة. الصغير ينشأ وهو يسمع في المدرسة، في المسجد، في كل مكان، الدورات تقام لاختطاف هؤلاء الشباب. ماذا يسمع؟ ما هناك بخاري، ما هناك مسلم، هذا كله كذب، ما هناك عذاب قبر، ما هناك قدر. هذه مصائب عظيمة وخطر علينا في العقيدة. فعلينا نحن ما دمنا في خير وعافية أن نشكر الله على النعمة التي نحن فيها، وندعو الله عز وجل أن يخلص بلادنا من هذا الشر المستطير الذي يدعمه أعداء الإسلام من اليهود، من النصارى، يدعمونه بكل ما أوتوا من قوة. ما يريدون أن تستريح هذه البلاد ولا تأمن ولا يعيش الناس في هذا الخير، لأنهم يعلمون ما تنعم به هذه البلاد من نعمة الدين. فنعمة الدين في بلاد اليمن لا يكاد يكون لها نظير في غيرها من البلدان. فعلينا أن نشكر نعمة الله، يزيدنا الله عز وجل من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد من الله، ووعد الله لا يخلف، أن من شكر نعم الله يزيده، ومن كفر النعمة قال الله: فإن ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا فيما ذكره في هذا الدعاء العظيم، قال: وأسألك وأسأل الله أن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر. كم بقي الأذان؟ هو وقت الأذان. طيب، قال: أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. إذا ابتلي صبر، الإنسان يحتاج إلى الصبر في حياته كلها، حتى على الحر. إذا لم تجد صبرا على الحر ربما تصاب بالأمراض من الضيق، ولكن صبر نفسك، صبر نفسك على ما تقاسيه في هذه الحياة، وتعلم أن المؤمن يعيش في سعادة. كل ما يكرهه في هذه الحياة الدنيا ويبتلى به مع صبره واحتسابه يصير له أجرا، فهو إما درجات يرفع بها وإما سيئات تكفر عنه، فهذه نعمة من الله عظيمة. جاء عند الإمام أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العبد لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمل، يصلي ولا تصل صلاته إلى المرتبة التي أرادها الله عز وجل والدرجة التي أرادها الله، يصوم، يتصدق، يفعل من أنواع البر، لكن أراد الله له درجة أعلى من هذا فيبتليه الله بما يكره، وليس بلاء واحدا. في الحديث قال: فلا يزال الله يبتليه، أي الأمر يتكرر عليه بما يكره حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه إياها. وهكذا في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، المرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة، حتى الشوكة يشاكها إلا حطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. هذا فضل، كما تحط الشجرة ورقها، هذا فضل من الله عز وجل وإكرام للمؤمن، أنه إذا صبر واحتسب كفرت عنه سيئاته، رفعت درجاته. فاصبر على أقدار الله، اصبر أيضا على الابتلاء الذي يحصل لك في سبيل الله، في ذات الله، من أجل طاعة الله. من الناس من إذا ابتلي شيء بشيء يسير في سيره واستقامته ربما ما يصبر، بمجرد أن يحافظ على الصلاة مع الجماعة، وربما يحفظ شيئا من القرآن ويجالس الصالحين، يجد بعض الناس من يلمزه أو يغمز فيه أو يطعن فيه، ربما ترك. لماذا يا أخي؟ قال: ما أريد الناس يتكلمون علي. أنت تخاف الناس أم تخاف الله؟ هذه عبادة الله عز وجل. من سار على طريق الاستقامة لا بد أن يبتلى. ماذا قال ورقة بن نوفل؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي ينصب له العداء، ما ينصره إلا من أراد الله ووفقه واختاره نصرته، وإلا ينصب له العداء من شياطين الإنس والجن. إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. تمنى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ كبير طاعن في السن، أعمى، يقول: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون شابا في وقت الابتلاء الذي سيحصل لك وسيخرجك قومك. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول هذا الكلام، لكنها من سنن الله في هذا الكون أن أهل الحق يبتلون. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتي. أنبياء يبتلون، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. ما الذي فعله؟ ما الذنب الذي وقع فيه؟ إنهم أناس يتطهرون، يخالفونهم فيما هم فيه من الرذائل، قومه قوم يقعون في الفواحش التي ما سبقوا بها، وقالوا: هؤلاء أناس يتطهرون، فأرادوا إخراجهم، ابتلاء. إذن لابد أن تصبر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا جرى له؟ ما زالت الأذية عليه حتى من أقرب الناس إليه، عمه أبو لهب. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في أسواق ذي المجنة ومجاز ويدعو الناس: يا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عمه يرميه بالحجارة، يدمي عقبيه: لا تصدقوه إنه كذاب. بالله عليك، لو أنك اليوم خرجت تدعو إلى الله وقام أحد أقاربك، عمك، أخوك، ويقول هذا الكلام بين الناس: لا تصدقوه هذا كذاب، كيف تصنع؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى فيصبر. آذاه أهل الطائف لما جاء دعوة إليهم، فأنزل الله له ملك الجبال إن شاء أن يعاقب أولئك المعاندين الساخرين المؤذين له حتى بإطباق الجبال عليه. ماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ صبر. هذه موعظة لنا أننا نصبر. إذا استقام الإنسان على دين الله أو دعا غيره إلى الاستقامة والخير أو حذر غيره من المنكرات لابد أن يبتلى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، أي توقع أنك تبتلى وتؤذى، فلا بد أن تصبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ملك الجبال ذلك الكلام قال لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، أما نحن اليوم لو ابتلينا بعض البلاء اللهم اقطع دابره، هذه قرية عندها إعراض اللهم سلط عليهم، الله لا إله إلا الله. انظر إلى صبر النبي عليه الصلاة والسلام، صبر عظيم. بل نوح عليه الصلاة والسلام صبر 1000 سنة إلا 50 عاما في الليل والنهار، وانظر ماذا يفعل، يتكلم معهم يا قوم اتقوا الله اعبدوا الله، يضع أذنه أصبعه في أذنيه، يغطي بثيابه وجهه ما يريد يرى نوحا، يسخر منه يستهزئ به، ليس سنة ولا سنتين ولا 100 سنة ولا 200، 1000 سنة إلا 50 عام، صبر عظيم من أجل الله. أين صبرنا اليوم؟ بعض الناس لو سرق عليه نعل من المسجد ما يبقى يصلي مع الناس، ربما ترك الجماعة، ربما لو تغاضب مع إمام المسجد في أمر دنيوي قال والله ما أصلي وراءه. طيب يا أخي اتق الله، أين صبرك؟ هذه عبادة لله، أين الصبر؟ نحتاج إلى صبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا عطاء عظيم، اصبر، اصبر من أجل الله. والذي لا يصبر ربما تضرر. ذاك الرجل الذي أصيب ببعض الأمراض، أصيب بمرض فلم يصبر، أخذ سكينا وقطع أصبعه، ما صبر على المرض، ما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. الحديث في الصحيحين، لأنه ما صبر. بعض الناس إذا ابتلي بعض الأمراض ربما ما يصبر، بعضهم يصل به الحال إلى أن يقتل نفسه عياذا بالله، هذا بسبب الجزع وعدم الصبر. زرنا ذات مرة رجلا وهو على فراش المرض في البيت، قد صار مقعدا، أصيب بحادث سيارة وشل، صار لا يتحرك وهو شاب، ولكن العجيب رأيناه في غاية الراحة والقوة والجلد والطمأنينة والسكينة، فسألنا ما قصتك، ما الذي جرى؟ فقال حصل لي حادث في سيارة وأصبت في العمود الفقري، أصبت بالشلل. قال فكنت أبكي في الليل والنهار وفي ضيق لا يعلمه إلا الله، أريد أقوم أتحرك ما أستطيع، لا يستطيع أن يزيل عن نفسه الأذى ولا أن يفعل شيئا، حال يعني في حال ضيق وشدة وهم وغم. قال فكنت أدعو الله عز وجل، اللهم أنزل علي الصبر، اللهم أفرغ علي صبرا، أكثر من هذا الدعاء أن الله يرزقني الصبر. قال فنزل علي صبر، ما أشعر بضيق ولا أريد أن أخرج من البيت ولا أتأذى مما أنا فيه، فأنا في غاية الراحة. فالصبر نعمة عظيمة، صبر نعمة عظيمة. وهكذا الفقرة الثالثة قال إذا أذنب استغفر، إذا أذنب استغفر. هذه من علامات أهل التقوى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ليس معناه أن المتقي لا يقع في الذنب، لا، قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لكن المتقي هو الذي إذا استزله الشيطان رجع، تذكر عظمة الله، خاف من ربه أن يعاقبه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كم من إنسان في الليل والنهار على ما هو عليه بذنبه الحرام وأكل الحرام، هذا ما يبالي به، ولا يبالي بالمعاملات الربوية، ولا يبالي بالرشوة، ولا يبالي بالتخلف عن صلاة الجماعة، بل ربما بعضهم لا يبالي بترك صلاة الفجر، وبعضهم لا يبالي بالنظر إلى المقاطع الخليعة والسمر على تلك المسلسلات والمواقع المخلة بالمروءة والدين في النت، وهو مصر في يومه وليلته كل يوم على هذا الحال. أين التوبة؟ أتأمن مكر الله؟ أتأمن أن يعاقبك الله؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ لو أن الله عاقب هذا الإنسان بسبب نظره إلى ما حرم الله وإلى تلك المقاطع الخليعة وأصبح أعمى، ماذا ينفعه لذة الحرام والنظر إلى ما حرم الله؟ ماذا تنفعه؟ وكيف إذا لم يعاقب وادخر له العقوبة إلى الآخرة، ماذا ينفعه تلك اللذات المحرمة القليلة التي يفارقها بعد ذلك وتبقى الحسرات، تبقى ندامات، كيف يلقى الله وهو يقرر بذنبه فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ هذا أمر ليس بالسهل. لا تستهن بأمر الذنب والمعصية أكثر من الاستغفار، كلنا بحاجة إلى أن نلازم الاستغفار. قال الله عز وجل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار سبب لرحمة الله، الاستغفار سبب للأمان من العذاب، استغفار يواطئ فيه اللسان القلب، ليس باللسان فقط مصحوبا بالندم، مصحوبا بالإقلاع عن الذنب والمعصية. اللهم اغفر لي، امحو ذنبي، استر علي، لا تؤاخذني بهذا الذنب، هذا معنى استغفر الله. ادعو الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك، استغفر الله أي أطلب منك يا رب أن تغفر لي ذنبي. فإذا فهذه نعمة عظيمة أن الله عز وجل إذا استغفرته غفر لك، ما عاقبك بذنبك. لو عاقبنا الله بكل ذنب نقع فيه في الدنيا لهلكنا جميعا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما سيبقى أحد. لكن من رحمته أنه يمهل وأنه يعفو وأنه يغفر وأنه يجعل لك أمدا وأجلا لعلك ترجع، لعلك تستغفر. هو سبحانه وتعالى قادر عليك. فالاستغفار شأنه عظيم، الاستغفار سبب للمتاع الحسن والراحة والطمأنينة، سبب لتطهير قلبك من الذنوب، كما سمعت في حديث أبي هريرة إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، القلب يصير بسبب هذه المعاصي أسود أسود وتظلم فيه البصيرة، ويؤثر هذا الذنب عليك، يؤثر عليك هذا الذنب. لكن بالاستغفار يصقل، يصفو الذنب، قد تحرم بسببه رزقا مهيئا لك، كما في قصة أصحاب الجنة فيها عبرة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، بستان فيه من أنواع الثمار وقد طاب ثمرها وأرادوا جني هذه الثمار وعزموا على الذهاب إليها، لكنهم وقعوا في معصية. ما هي هذه المعصية؟ عزموا أن يمنعوا الفقراء والمساكين حقهم. الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. وهؤلاء عزموا بنية سيئة أنهم يذهبون في الصباح الباكر قبل أن يستيقظ الناس ولا يشعر بهم أحد من الفقراء والمساكين، لكن بسبب هذا الذنب والمعصية ما الذي حصل؟ حرموا ذلك الرزق، ما وجدوا من تلك الثمار شيئا. لما رأوا تلك الجنة وقد احترقت وقد صارت سوداء قالوا إنا لضالون، أخطأنا الطريق، ما هذه جنتنا؟ ثم قالوا بل نحن محرومون، حرمنا بسبب ذنبنا وسوء نيتنا وقصدنا، عاقبنا الله. فيا عبد الله لا تأمن على نفسك بسبب الذنب والمعصية أن تحرم الرزق، أن تصاب في عافيتك وبدنك وصحتك، أن تبتلى في مالك في ولدك، لا تأمن. الله عز وجل عزيز ذو انتقام، إن ربك لبالمرصاد. كان بعض السلف يعظ ولده بهاتين الآيتين، يا بني إن ربك لبالمرصاد، إن الله عزيز ذو انتقام، لا تأمن. إذا كان ربك بالمرصاد فكيف تأمن عقاب الله؟ إذن بادر بالاستغفار، ارجع إلى الله في الصباح والمساء كل يوم توبة وفي كل وقت، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. سيد الاستغفار في الصباح والمساء، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاله من الصباح موقنا به ومات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة، وهكذا في المساء إذا مات قبل أن يصبح وقاله موقنا به كان من أهل الجنة. هذا فضل عظيم للاستغفار لمن يلازمه، أمان من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك النسوة يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا يدل على أن الاستغفار سبب للوقاية من النار، الاستغفار سبب لتنوير بصيرتك والفتح عليك. في حديث عثمان رضي الله عنه عند أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الجنازة يقول لأصحابه استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال هذا الحديث دليل على أن الاستغفار سبب للفتح عليه، يفتح الله عليه بالإجابة، وهكذا يفتح الله عليك في العلم إذا أكثرت من الاستغفار، لأن الذنوب تطمس البصيرة. هذه بعض التنبيهات على هذه الكلمات التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعلنا من السعداء ووالدينا، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيك.